الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه محاضرات علمية منهجية تمس مسائل منهجية تتعلق بباب الجرح والتعديل على وجه الخصوص، وهي مسائل في غاية الأهمية يحتاج طالب العلم المتمكن إلى معرفتها وتأصيلها حتى يكون على الجادة والصواب في هذه المسائل تأصيلا، وحتى يستطيع العمل بها تطبيقا. هي مسائل من باب الجرح والتعديل، وهو باب دقيق وعظيم، وأثره عظيم أيضا، لأنه ينبني عليه حماية الدين وصيانة الشريعة، وينبني عليه أيضا كلام في أناس، كلام في أعراض. فالقضية دقيقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتنازعها حق الشريعة وحق المسلم. فالعالم الحق هو الذي يجمع بين الحقين على الجادة وعلى الطريقة المستقيمة كما يحب الله تعالى ويرضى، وكما عليه أئمة هذا العلم الذين تكلموا في الرجال فجرحوا وعدلوا، وحفظ الله تعالى بهم الشريعة والسنة، فأقاموا هذا الحق بفضل الله سبحانه وتعالى على الجادة، أقاموا هذا العلم بأسسه وقواعده، وتكلموا بما يحقق المصلحة الشرعية، سواء كان ذلك في مصلحة الشريعة أو في مصلحة المخلوقين. فلابد إذن من الرجوع إلى كلام أهل العلم وتأصيلهم وبيانهم وعملهم، ولابد من الخروج بالنتيجة الصحيحة المستقيمة التي تبين الأصول الحقيقية المنضبطة لهذا العلم الجليل، من غير إفراط ولا تفريط. وهذا هو الذي أعتني به حقيقة في هذه المحاضرات، ولهذا اخترت لها عنوانا يعبر عن هذا المراد تعبيرا مباشرا: الجادة السلفية بين المميعة والحدادية. إذن عندنا وسطية، عندنا وسطية، وسطية في هذا المنهج، وسطية في هذا الباب، وسطية في هذه المسائل العظيمة، كما هو الشأن في سائر أبواب الدين وفي سائر علوم الشريعة وأصولها وفروعها. لابد أن نكون هناك الوسط، ولابد أن يكون هناك الطرفان، طرف الإفراط وطرف التفريط. وكثيرا ما يستشهد بمقولة التابعي العاقل نخلد بن الحسين رحمه الله تعالى: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه الشيطان بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. فدائما الحق وسط بين الإفراط والتفريط. فطالب العلم عليه أن يعرف الأمرين، عليه أن يعرف الحق في نفسه ما هو، وهذا ابتداء، هذا أول ما يجب على طالب العلم وعلى المسلم عموما، أن يعرف الحق ابتداء في نفسه ما هو، والوسطية ابتداء في نفسها ما هي. ثم الأمر الثاني أن يعرف الباطل إفراطا أو تفريطا، لابد بعد ذلك أن يعرف الشر، أن يعرف الباطل. مخالفة الحق قد تكون بالإفراط وقد تكون بالتفريط، فأين الإفراط وأين التفريط؟ ما صورته هنا وما صورته هنا؟ فمن وفقه الله تعالى لذلك مميزا بين هذا وذاك فهذا هو الموفق، وهذا هو المصيب للحق والصواب في نفس الأمر إن شاء الله تعالى. والواقع، وهذا يعني يقودني إلى بيان أمر مهم في هذا التمهيد الذي أمهد به لهذه المحاضرات، الواقع أن هذه المسائل التي نتناولها إن شاء الله تعالى ليست وليدة الواقع الحالي الذي نعيشه الآن، إنما هي موجودة ومثارة منذ سنين عددا، عندما تكلم فيها المخالفون والمنحرفون فأثاروا فيها الباطل إما إفراطا وإما تفريطا، ولهذا قلت بين المميعة والحدادية. فعندما أثار المخالفون والمنحرفون هذه المسائل بعضهم أفرط وبعضهم فرط، فقام أهل العلم بالوسط وبيّنوا الحق والصواب. الإشكال الحقيقي في التشويش والتلبيس الذي يأتي عند طلبة العلم والمشتغلين به وبالدعوة بين الحق وبين الإفراط والتفريط، هنا الإشكال الحقيقي يا إخواني بارك الله فيكم. الإشكال أن يلتبس عندنا الحق بالباطل والصواب بالخطأ، فنأتي إلى الإفراط نحسبه حقا ووسطيا، ونأتي إلى التفريط ونحسبه حقا ووسطيا، ويغيب بين هذا وذاك الحق نفسه، يضيع، لا نستطيع أن نحرره، لا نستطيع أن نعرفه. فتجد من يتكلم في هذا الباب العظيم خاصة وفي غيره من أبواب الدين من تزل قدمه في إفراط أو تفريط فيحيد عن الحق ويأتي بالخطأ وبالباطل وهو يحسب أنه يأتي بالحق والصواب. إذن هذه المحاضرات المقصود الأساسي منها بيان الحق وبيان الباطل، بيان الصواب والتقصير العلمي في المسائل التي نتناولها إن شاء الله، وبيان الخطأ إفراطا أو تفريطا في هذه المسائل. هذه المسائل نتناول فيها إن شاء الله تعالى قضية الأخذ بقول العالم في الجرح والتعديل، وفي الجرح تحديدا نتناول فيها قضية خبر الثقة وحكم الثقة، نتناول فيها قضية الإلزام بأقوال العلماء، نتناول فيها قضية الجرح المفسر، نتناول فيها قضية التبديع، نتناول فيها قضية المصالح والمفاسد ومراعاة هذا الباب العظيم في هذه المسائل خاصة في مسائل الجرح والتعديل، وأيضاً نتناول إن شاء الله تعالى بعض الفتن والمشكلات التي وقعت بين العلماء وبين أهل السنة من قديم حتى نستفيد ونتعلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، جعل الله تعالى العبرة والعظة في خبر من سبق. فقضية أن تقع فتنة أو يقع إشكال بين أهل السنة والعلم هذه ليست قضية مستحدثة، وإنما هي قضية قديمة موجودة في صور ومسائل اعتقادية ومنهجية، وندرس هذا في باب الاعتقاد ويأتي معنا تباعا. وفي هذه المرحلة في مرحلة المتقدمين إن شاء الله تعالى نمر بالكثير من الأمثلة التي تبين لنا ذلك. فالمقصود أننا لا نتناول هذه الفتن التي وقعت تناولا دراسيا فقط لمجرد أننا ندرس مثلا باب الصفات، ومرت بنا فتنة بين أهل السنة في باب الصفات إذن نأخذها من قبيل الدراسة، لا، نريد أن نستفيد ونتعلم كيف نخرج من هذه الفتن بأمور منهجية بقواعد في باب الجرح والتعديل، كيف نتعلم، كيف نتخذ العبرة والعظة، لأن هذا هو الذي ينفعنا في الإشكالات والوقائع الحادثة. وبعد هذا كله إن شاء الله تعالى نتناول بعض الأمور على سبيل التتميم، وليس التتميم بمعنى يعني المستحبات مثلا أو كذا، لكن بمعنى الأمر الذي لا بد منه في هذا الباب من أمور تتعلق بأخلاق أو تقوى أو ما أشبه ذلك، لأن هذا الأمر في الحقيقة من عصب هذا العلم ومن عصب القائمين بهذا العلم في الحقيقة. وقبل الدخول في هذا كله هناك مقدمة نتناول فيها بعض الأمور إن شاء الله تعالى على سبيل التمهيد، على سبيل يعني الاستعداد للمسائل التي نتعرض لها إن شاء الله تعالى. فهذه خطة المحاضرات التي عقد العزم على التي انعقد العزم على إقامتها إن شاء الله تعالى. نسأل الله الإعانة والتوفيق والإخلاص والقبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاضرات فيها من الفائدة والنفع ما ينتفع به طالب العلم إن شاء الله تعالى. وهذا هو المقصود، ومن هنا أؤكد وأنبه في هذا التمهيد الذي مهدت به لهذه المحاضرات، المقصود بالنسبة لي ليس معالجة الفتنة الحالية، هذا لابد أن يعرف. هذه المحاضرات لا أعقدها بمناسبة الفتنة الحالية، وأنني أريد بها إسقاطا مباشرا على الفتنة الحالية، إنما هي محاضرات في مسائل علمية منهجية لا بد من تحريرها بقطع النظر عن الفتنة الحالية أو غيرها، لأنها لم تؤثر أصلا في الفتنة الحالية وإنما أثيرت قبل ذلك. وبالنسبة للعبد الفقير كنت أتحين الفرصة كل حين وآخر لإيضاح أو تنبيه، لكن المسألة في الحقيقة كانت تحتاج إلى مزيد، كان لابد من بسط هذه المسائل نوعا ما وإيضاحها نوعا ما، لم يكن يكفي مجرد تنبيه أو إيضاح، لكن قدر الله وما شاء فعل، لم يقدر الله تعالى هذه الفرصة من قبل، وإنما جاء هذا في هذه المرحلة بقدر الله سبحانه وتعالى، لم أقصده لم أتعمده لأجل مشكلة ما أو لأجل إنسان ما، هذا ليس مقصودا لي بالكلية. وبناء على ذلك أقول مخاطبا أصحاب النفوس المريضة التي تصطاد في الماء العكر وتتصيد ما يقع من فلان من لفظ أو تفصيل أو تقييد إلى غير ذلك، وهذا في حد ذاته سيعالج، يعني هذه الظاهرة أصلا في حد ذاتها ستعالج إن شاء الله تعالى، لأنها شوهت هذا المنهج المبارك وشوهت علماءه وأعلامه في نفوس كثير من الناس، والعلماء والأعلام من هذه الطريقة براء، لكن نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله تعالى من هذه الطرائق الخبيثة ومن أصحابها. فهؤلاء الذين ربما إذا سمعوا هذا الكلام مني مثلا قالوا إنما أراد به كذا، إنما أراد به أن يرد قول العالم الفلاني أو يدافع عن الشخص الفلاني الذي تكلم فيه العالم الفلاني، فها أنا ذا أقطع الطريق وقد اتفقت العقول والفطر والشرائع على أن المتكلم إذا صرح بمقصوده لم يجوز أن ينسب إليه خلافه. تمام؟ هذا في غاية الوضوح، لو أنني سكت ولم أبين لكان ربما أن يقول القائل كذا أو يتحدث الناس بكذا وكذا، لكنني أصرح وأبين، فلا يحل لأحد بعد ذلك أن يتقول عليه أو يقول إنما أريد بذلك الدفاع عن فلان أو رد قول فلان أو ما أشبه ذلك، هذا ليس مرادا لي إطلاقا، إنما هذا الذي سأبينه إن شاء الله تعالى من كلام العلماء ومن تأصيلاتهم يتناول كل ما يصلح أن يكون متناولا فيه، سواء كان في الفتنة الحالية أو في غيرها، واضح؟ لكنني لا أجزم بأنه يتناول الفتنة الحالية، لأنني لا أستطيع أن أطبق إلا على واقع أعرفه وأعرف أنه يطبق فيه الأصل الفلاني أو تطبق فيه المسألة الفلانية أو القاعدة الفلانية، لا أستطيع أن أطبق عن جهل. تمام؟ لابد أن أطبق عن علم، واضح؟ إذن هذه التأصيلات تتناول كل ما يصلح أن تتناوله في أي زمان في أي مكان في أي فتنة، وهذا كلام أهل العلم كالعادة إن شاء الله تعالى، ومعاذ الله أن أخالف هذه العادة أنني أخالف كلام أهل العلم أو آتي بشيء من تلقاء نفسي، إنما وظيفة الجمع والتحرير والبيان أوضح لك وأفصل، ومراعاة لمقام المحاضرة الذي يختلف عن مقام التأليف، فإنني كثيرا ما أكتفي بنقل أو نقلين، لا أستوعب النقول عن أهل العلم لأن المقام لا يسمح بذلك، ولأن المقصود التحرير، لأن المشكلة هنا يا إخواني ليست المشكلة في معرفة أقوال العلماء، ولكن المشكلة في التوفيق في الجمع، متى نعمل بهذا متى نعمل بهذا، كيف نجمع بين هذا وهذا، هنا المشكلة، هنا محارات العقول ومزلات الأقدام. فهذا هو ما أستعين الله تبارك وتعالى على بيانه وإيضاحه لإخواني، أسأل الله تعالى الإخلاص والنفع والقبول، وأرجو أن يكون في ذلك أداء للواجب، لأن الداعية لا بد أن يحمل هم دعوته ولا بد أن يحمل هم إخوانه، ولا يليق ولا يصح أبدا أن تكون الأمور بهذا الاختلاط وبهذا التشويش. ولم يزل إخواني يسألون من قديم القضية الفلانية، مثلا قضية خبر الثقة عندما تكلم فيها الحلبي وتكلم فيها غيره، وأشكلت عليهم بعض الأمور وكلام العالم الفلاني والطريقة الفلانية وما أشبه ذلك، طيب كيف نزيل الإشكالات، كيف أو يعني ما هو القول الصواب في هذا، هذا هو الذي أعتني ببيانه إن شاء الله تعالى. ووظيفة الطالب المتمكن المتابع أنه ينظر في هذه الأصول والقواعد التي أبينها من كلام أهل العلم، هل يصح أن تنطبق في هذا الواقع الفلاني أم لا؟ يعني هذه وظيفتك الآن أيها المستمع، إن كنت طالبا متمكنا وظيفتي أنني أعطيك المسألة وأعطيك التأصيل والقاعدة وأبين لك إن شاء الله تعالى. أنت عندما تكون متابعا لمشكلة معينة أو فتنة معينة تنظر في هذا التأصيل، أنا أبين لك القاعدة كذا تطبق في موطن كذا ويستفاد بها في كذا والاستثناءات كذا والاحترازات كذا، فأنت تستعين بالله تبارك وتعالى على معرفة الحق في الوقائع التي تحدث، في الوقائع المفردة التي تحدث من هنا أو من هناك. واضح هذا؟ فالمقصود بالنسبة لنا في البداية والنهاية أننا نعرف الحق في نفسه ونعرف الباطل في نفسه حتى لا يتشوش علينا المنهج، هذا هو الذي يعنيني بالدرجة الأولى. لا نريد إطلاقا أن يتشوش عندنا المنهج أو تتشوش عندنا القواعد والأصول وأن يظن عياذا بالله تعالى أن هناك اختلافا أو اضطرابا أو تناقضا، أين التطبيق، أين الجمع، أين كذا، أين كذا، هذا هو الذي لا يسمح به بحال، بقطع النظر عن أي شيء وبقطع النظر عن أي حال، هذا لا يمكن أن يسمح به. لا بد أن يحفظ الدين في نفسه، المنهج في نفسه، القواعد والأصول في نفسها، لا بد أن يبين أنه لا اضطراب في دين الله تعالى أبدا، ولا تناقض في المنهج، ولا تناقض في العلوم الشرعية وفي كلام أئمة الجرح والتعديل من قديم. القضية يا إخواني كما قلت وأكرر ليست مستحدثة، المسألة لمن درس وتعلم وأحاط علما بكلام الأئمة وبباب الجرح والتعديل، المسألة قديمة، الاختلافات موجودة، وما ظاهره الاختلاف وما ظاهره التعارض والتناقض هذا موجود، كيف نجمع بينه، كيف يكون الأمر، هذا لا بد منه. وكدراسة علمية طالب الحديث خاصة يحتاج إلى تفصيل هذه القواعد، لأنه ستمر به المرويات ويمر به الرجال الذين تكلم فيهم أئمة النقد والرجال. طيب ماذا يصنع إذا اختلف العلماء في راو؟ ماذا يصنع في الجرح الذي يقال في بعض الرواة إن كان مجملا إن كان مفسرا، تعارض الجرح مع التعديل، ماذا يصنع؟ متى يقدم الجرح، متى يقدم التعديل؟ إذن القضية يحتاج إليها كثيرا من ناحية التأصيل ومن ناحية العمل. فنسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق على هذا الأمر العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. هذا هو التمهيد الذي أحببت أن أبين فيه خطة هذه المحاضرات والهدف من عقدها، وأبين أيضا أنني لا أقصد بها شيئا معينا كما قلت في الكلام، هذا كان لابد من ذكره أولا حتى يتضح الأمر إن شاء الله، وابتداء من المحاضرة المقبلة نبدأ في المقدمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.